بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره، أما بعد. الإجازة الصيفية موضوع من الأهمية بمكان، إذ له تعلق كبير بأبنائنا وبناتنا في هذه الفترة المهمة. فبعد شهور طويلة يقضونها في أروقة التعليم وفضاء المعرفة، سيواجهون إجازة في الحقيقة هي ليست بالقصيرة. إن لم يقضوها فيما ينفعهم ضاع عليهم جزء ثمين من أعمارهم. وفي مثل ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والصحة والفراغ أيها الإخوة من أعظم النعم التي تستوجب شكرا، وشكر هاتين النعمتين لا يكون إلا باغتنامهما واستغلالهما فيما ينفع. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني يخدع. قال: الصحة والفراغ. والمعنى أنه لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس ما داموا فيهما، فإذا تبدلت الصحة بالمرض والفراغ بالاشتغال فحينئذ يندمون على ما فاتهم من أوقات الصحة والفراغ، ولا ينفعهم الندم. وهذه المسؤولية أيها الإخوة تقع في المقام الأول على عاتق الوالدين والمربين في توجيه النشأ لقضاء أوقاتهم في تنمية مهاراتهم والارتقاء بأخلاقهم وثقافتهم وتبصيرهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فإن مرحلة الشباب جديرة بالاهتمام، فهي من أنفس مراحل العمر لما فيها من قوة ونشاط وحيوية. فمن وكلت إليه مهمة رعاية الشباب عليه أن يتحرى الوسائل المناسبة والتخطيط السليم للارتقاء بهم دينيا وثقافيا وسلوكيا وبدنيا. وفي هذا المقام أشير إشارات وأقف وقفات لعلها تضيء الطريق للآباء والأمهات والمربين، وتسهم في إثراء أفكارهم لاستغلال الإجازة الصيفية بما ينفع الأبناء والبنات. الوقفة الأولى: تزكية النفس. الإنسان مكون من روح وجسد، وقد جمع الله تبارك وتعالى في تشريعاته بين طهارة الأرواح وتزكيتها وطهارة الأجساد وصحتها. ولا تكمل الإنسانية إلا بكمال الروح والجسد معا. قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا قسم من الله تبارك وتعالى بالنفس التي خلقها وسواها فأحسنها في أكمل صورة وأجمل خلقة، ولا يقسم الله عز وجل إلا بعظيم. وقد بين الله تعالى للنفس الخير والشر، فإن سلكت طريق الشر كان ذلك شقاؤها، وإن سلكت طريق الخير كان ذلك سعادتها. فالواجب على المسلم أن يسعى لتزكية نفسه ويرتقي بها، ويحصل ذلك ويتحقق من خلال عدة أمور. أولا: الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأنه الإله الحق الذي لا معبود بحق سواه، وأنه سبحانه وتعالى هو رب العالمين، خلق الخلق أجمعين، هو ربهم ورازقهم ومدبر شؤونهم، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثانيا: الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته العطرة والتصديق به وبما جاء به ومتابعته وامتثال أمره والكف عما نهى عنه. ثالثا: العلم بما يجب على المسلم معرفته من أحكام الدين كأركان الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإن هذه أركان الإسلام التي لا يستقيم الإيمان إلا بمعرفتها وتحقيقها. رابعا، عمل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات، فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الهوى والشيطان. أيها الإخوة، معرفة هذه الأمور هي من صلب هذا الدين، من علمها وفهمها وعمل بمقتضاها كان في حصن حصين من الأهواء والشهوات ومن الشبهات والأفكار الدخيلة التي تنهش في الدين والأخلاق وتضر بالمجتمع والوطن. فحري بالآباء والأمهات والمربين أن يعتنوا بهذا الجانب جدا في نشئنا، ويصب جل اهتمامهم على تنشئة الأبناء عليه، فإن أرواحهم وعقولهم إذا كانت خاوية من هذه الأصول لم يسلموا من الأفكار والمعتقدات الفاسدة. ولا ننسى في هذا المقام كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حاكم الشارقة وفقه الله تبارك وتعالى وأطال في عمره، حيث قال: إن البطون إذا جاعت أكلت الجيف، وكذلك العقول إذا جاعت أكلت عفونة الأفكار. الوقفة الثانية تربية الجسد وبناؤه بناء سليما. وبناء جسد قوي سليم مطلب شرعي وضرورة وطنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والأوطان القوية المتماسكة المتقدمة تبنى بسواعد قوية وأجساد سوية، فمن الضروري العناية بالنشأ في هذا المجال. فعلى سبيل المثال للحصر، تعليم الأبناء الفنون الرياضية كالسباحة والرماية والفروسية وغيرها من ألعاب القوى التي تبني الجسد وتقويه. أيضا العناية بالتغذية السليمة وترك الأطعمة التي تضر بالجسد وتضعفه، وكما قيل: العقل السليم من الجسم السليم. أيضا ترك العادات السيئة التي تضر بالجسد، مثل السهر طوال الليل والنوم في النهار فتضيع بذلك الصلوات وما هو واجب على كل مسلم تحقيقه في يومه وليلته. أيضا الإدمان على الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، فإن الإفراط فيها يسبب ضررا بالغا في العقل والأعصاب والعيون، مما يعود سلبا على الأبناء مع مرور الزمن. أيضا مما ينبغي فعله ترغيب الأبناء وتشجيعهم على الاعتماد على النفس في تدبير أمور المنزل وعدم التعويل على الأيدي العاملة في كل شيء. أيضا المساهمة في الخدمة المجتمعية والأعمال التطوعية على مختلف أشكالها، فإلى جانب كونها نوع من أنواع التربية الجسدية فهي أيضا تبني فيهم روح البذل والعطاء وخدمة الوطن. الوقفة الثالثة التنمية الثقافية والمهارات. الثقافة أيها الإخوة ضرورية في هذا الزمن، وقيمة الإنسان فيما يحمله من ثقافة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فينبغي على المربين تنمية هذا الجانب بالثقافة الإيجابية التي يرتقي بها العقل وتسمو بها الأخلاق وينتفع بها المجتمع والوطن. فمما يقوي جانب الأخلاق إدخال الأبناء في حلقات تحفيظ القرآن، وهي كثيرة ولله الحمد متيسرة في هذا الوقت، ويوجد حلقات عن بعد في العالم الافتراضي. فإن القرآن منبع الإيمان والأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا تشجيعهم على قراءة ورد يومي من القرآن وتعليمهم الأذكار الشرعية، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. أيضا ترغيبهم في مطالعة سير الصحابة والتابعين والصالحين والأخيار الذين حملوا الدين ونقلوه إلينا غضا طريا، فإن المطالعة في سيرهم تجحذ الهمم وترسخ القيم. ومما يقوي جانب المعرفة أيضا إلحاق النشء بالدورات العلمية والمعرفية في مختلف الفنون والعلوم، وهي كثيرة يصعب حصرها. فعلى سبيل المثال دورات تدريبية متعلقة بالكمبيوتر أو بالتكنولوجيا ونحو ذلك، كذلك تشجيعهم على الزراعة المنزلية مثلا ولو بتوفير الأحواض المؤقتة، والاشتغال بالحرف اليدوية والصناعات ونحو ذلك. فمثل هذه المهارات تسد وقت فراغهم وتقوي جانب شخصيتهم وتسقل مهارتهم وتكشف ميولهم المعرفي. الوقفة الرابعة الصحبة، وما أدراك ما الصحبة. ولا ينبغي إغفال هذا الأمر أبدا، فإن الصاحب ساحب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. وقد قيل: قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. وقال عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالمطلوب من الآباء والأمهات والمربين توجيه أبنائهم إلى حسن اختيار الصديق، وتعريفهم بالأوصاف التي يجب أن تتوفر في الصديق. وقد ذكر العلماء أن هناك ثلاثة أوصاف مهمة لا بد منها في الصديق. الصفة الأولى أن يكون ذا عقل راجح يهديه إلى مراشد الأمور. الصفة الثانية أن يكون ذا تدين يقف بصاحبه على الخيرات ويحجزه عن المنكرات، فإن قليل الديانة عدو لنفسه قبل غيره، فكيف ترجى منه مودة غيره. والصديق الفاسق شؤم على صاحبه، لأنه لن يتركه وشأنه حتى يجره إلى فسقه ومجونه والعياذ بالله. الصفة الثالثة أن يكون الصاحب محمود الأخلاق، مرضي الفعال، مؤثرا للخير آمرا به، كارها للشر ناهيا عنه. فخير الأصحاب كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ولا يكفي التدين دون الخلق الحسن، لأن المرأة قد يطبع على خلال لا تستقيم معها الصحبة. الوقفة الخامسة الدعاء. الدعاء، نعم أيها الإخوة، الدعاء للأبناء وللذرية بالصلاح والهداية أمر عظيم ينبغي العناية به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وكان من دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام لذريته أنه كان يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، فما نقول نحن عن أنفسنا؟ فينبغي علينا أن نحرص على هذه الأمور، ونعتني بالدعاء للأبناء وللذرية بالصلاح والخير. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بهذه الوقفات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.